الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم شعائر الله هذا من تقوى القلوب لله تبارك وتعالى. ألا وإن من أعظم شعائر الله التي يجب تعظيمها المساجد، مساجد الله عز وجل، فإنها أشرف البقاع وأطهر البقاع وأطهر الأماكن على وجه الأرض. فلهذا أمر الله عز وجل بتعظيمها. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت أذن الله، أي وصى الله عز وجل، أذن الله أن ترفع، ترفع حسا ومعنا، ويذكر فيها اسمه، فترفع بالبنيان، وهكذا أيضا ترفع بذكر الله سبحانه وبإقامة العبادات فيها. وهكذا قال الله سبحانه مبينا عظمة هذه المساجد، وأنه لا يحرص على تعظيمها إلا من عظم أمر الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه صفتهم الذين يعمرون مساجد الله عز وجل، سواء كانت عمارة حسية أو عمارة معنوية. نعم عباد الله، وحذر الله عز وجل من تخريب هذه المساجد وإفسادها، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وسعى في خرابها، أعداء الإسلام يسعون في خراب المساجد. ومن هؤلاء الرافضة قاتلهم الله الحوثيون، عليهم من الله ما يستحقون. كم من مسجد في بلاد اليمن خربوه وهدموه، وبعض المساجد جعلوها مثل اللوكندا يخزنون ويدخنون فيها. أهانوا مساجد الله، أهانهم الله. أيها الناس عباد الله، هذه المساجد معظمة عند الله عز وجل، ولهذا جاء الفضل والأجر الكبير في من حرص على بناء المسجد. جاء في الصحيحين من حديث عثمان، وجاء أيضا خارج الصحيح عن جمع من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا أو قال مثله في الجنة. جاءت رواية عند ابن أبي شيبة: ولو كمفحص قطاه، أي ولو كان صغيرا، ولو كمفحص قطاه القطاه ضرب من الحمام، أي المكان الذي تبيض فيه ولو كان صغيرا، قال ابن حجر. وهذا حمله أكثر العلماء على المبالغة في فضل بناء المسجد حتى ولو كان صغيرا. وقال بعض أهل العلم هذا يحمل على من شارك في بناء مسجد ولو بهذا المقدار، شارك وله حصة في بناء المسجد فينال هذا الأجر العظيم، بنى الله له مثله في الجنة. المساجد يا عباد الله هي أطهر البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإنما كانت أحب البقاع لأن فيها طاعة الله، وفيها تقام شعائر الله عز وجل، ويذكر الله سبحانه وتعالى فيها. وأما الأسواق فهي أبغض البلاد إلى الله، لأنها محل الغش والكذب والفجور وغيرها من المعاصي. ولهذا كانت المساجد يا عباد الله في زمن عزة الإسلام وقوته كانت معظمة، كانت منار العلم ومثابة العلماء، فيها تقام الحلقات، فيها تقام المحاضرات، فيها تعقد الندوات، فيها كذلك تقام المساجلات والمناظرات، فيها تقام شعائر الله عز وجل من إقام الصلاة، فيها كذلك يعظم الله تبارك وتعالى. ومنها كان يجهز المجاهدون في سبيل الله، ومن أعواد منبر ومن أعواد المنابر في المساجد كانت تأتي أخبار الفتوحات والانتصارات لأهل الإسلام، فكانت معظمة في ذلك الزمان. وفي هذا الزمن قل قدر المساجد عند كثير من الناس، فأصاب المسلمين ما أصابهم من الضعف بسبب عظم تعظيمهم لهذه المساجد. أيها الناس عباد الله، هذه المساجد لها أحكام ذكرها العلماء. فمن أحكام المساجد أنه يجب أن تزال عنها الشركيات والأهواء والبدع، لأنها محل الإخلاص لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهي محل الإخلاص والتوحيد، فلا يجوز أن تقام المساجد على الشرك والبدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأينها بأرض الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه من حديث عائشة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالمساجد يجب أن تنزه عن هذه الشركيات، لأنها محل التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. من أحكام المساجد أنه يجب تنظيفها وتطهيرها وإزالة الأقذار عنها. جاء في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق على ذلك الموضع، فأهريق على ذلك الموضع. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كانت تقم المسجد، أي تنظفه وتكنسه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسأل عنها،
فقالوا إنها ماتت ودفناها بليل. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. قال دلوني على قبرها. فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. عظمت شأن تلك الجارية وتلك المرأة التي كانت تكنس المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، مع أنها كانت ربما في نظر كثير من الناس لا قيمة لها، لا قيمة لها، كأنهم صغروا أمرها وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها. وفي هذا دليل على أن تنظيف المساجد وتكنيسها وإزالة الأوساخ عنها هذا عمل شريف. نعم عباد الله، ولهذا قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمر الله نبي إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيته الحرام. كذلكم عباد الله، من أحكام هذه المساجد أنه لا يجوز زخرفتها وتزيينها بزينة الحياة الدنيا. جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: ولا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وجاء في سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، يتفاخرون في تزيين المساجد وفي زخرفتها. ولهذا عمر قال لبعض الناس: أكن الناس، لما أمر أن يبني مسجدا، أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قد ذكر أهل التاريخ أن أول من عرف عنه زخرفة المساجد الوليد بن عبد الملك الأموي، هو الذي بنى مسجد دمشق وزخرفه، وهكذا زخرف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان مغرما بزخرفة المساجد. حتى أنه لما كان عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله أراد أن يزيل تلك الزخارف من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن رجب: لكن لا زال به بعض الناس يحسن له هذا الأمر، أي أن يترك هذا. وقال له إن هذا مما يغيظ الكفار حتى كف عن ذلك. فزخرفة المساجد يا عباد الله وتشييدها ليس من السنة في شيء، بل السنة أن لا تزخرف المساجد، بل هذا يدخل في الإسراف والتبذير. فرب أموال تنفق في هذه الزخارف يحتاج إليها أناس في بناء مسجد أو مسجدين أو ثلاثة. أيها الناس عباد الله، كذلك من أحكام المساجد أن من جاء إلى المسجد فعليه أن يأتي بالسكينة والوقار. إذا سمع مقيم الصلاة قد أقامها أو سمع الإمام وهو في الصلاة فلا يأتي مسرعا. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم المساجد أو إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم مسرعين، وأتوها وعليكم السكينة، في رواية والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فتأتي أيها المسلم وعليك السكينة وعليك الوقار، وإياك أن تأتي جريا أو مسرعا فتفقد الخشوع في الصلاة. كذلك من هذه الأحكام أن من دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، ومن خرج يقدم رجله اليسرى. جاء في مستدرك الحاكم عن أنس قال: من السنة. وإذا قال الصحابي من السنة معناه أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهكذا من هذه الأحكام أن تأتي بدعاء دخول المسجد وخروجه. جاء في صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم أني أسألك من فضلك. وجاء في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحكام أن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هاتين الركعتين واجبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى تصلي ركعتين. كذلكم عبد الله، إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد أو السنة ثم أقيمت الصلاة فعليك أن تدخل مع المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة، أي أنك تخرج من تلك النافلة وتدخل وتصلي مع الجماعة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل لما قام يتنفل بعد أن أقيمت صلاة الفجر، قال: الصبح أربعا، فأنكر عليه لأنه أراد أن يصلي السنة وقد أقيمت صلاة الفريضة. ومن خرج من النافلة لا يسلم ولكن يخرج مباشرة وينضم مع الجماعة. أيها الناس عباد الله، كذلك من هذه الأحكام المتعلقة بالمساجد أن من صلى مع الجماعة فلا يصلي بين السواري، فإنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث قرة بن ياس رضي الله عنه قال: كنا ننهى عن ذلك، أي الصلاة بين السواري، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نطرد عنها طردا. وجاء عند أحمد من حديث أنس قال: كنا نتقي ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الجماعة، في صلاة الجماعة لا يجوز الصلاة بين السواري، قال العلماء إلا عند الحاجة، كان يكون المسجد ضيقا والناس كثر ولا يسع الجميع فلا بأس هنا للحاجة، وأما لغير حاجة فلا يجوز الصلاة بين السواري في صلاة الجماعة. كذلكم عباد الله، من هذه الأحكام أنه إذا أذن المؤذن أي لصلاة الفريضة فلا يجوز للرجل أن يخرج من المسجد. جاء في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء أن رجلا قام بعد أن أذن المؤذن فخرج، فأتبعه أبو هريرة بصره، ثم قال رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أي عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجه من المسجد بعد الأذان. كذلكم عباد الله، لكن قال أهل العلم كان هناك حاجة للخروج، كان يريد أن يصلي على جنازة في مسجد آخر، أو يريد أن يحضر درسا أو محاضرة في مكان آخر في مسجد آخر فلا بأس، لكن إذا خرج لغير حاجة فلا يجوز. كذلكم عباد الله، من دخل إلى المسجد فعليه كذلك أن يحرص أن يصلي إلى سترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه أبو داود عن أبي سعيد، والصحيح أن السترة واجبة. من هذه الأحكام أنه لا يجوز للرجل أن يحجز مكانا في المسجد ثم يذهب ويخرج، فإن الحجز قد أده شيخ الإسلام وغيره، عدوه من البدع. أنت تريد الصف الأول اجلس فأنت أحق به، أما أن تضع إمامتك ثم تنصرف ويأتي آخر يريد أن يجلس فيجد المكان محجوز، فالحجز من البدع، لا يجوز حجز مكان في المسجد من أجل أن تأتي إليه وقد ذهبت هنا وهناك، فالذي يأتي مبكرا هو أحق بهذا المكان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، كذلكم عباد الله، من أحكام المساجد أنه لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد. إنشاد الضالة أن تنشد ضالة ضاعت لك أو لغيرك، والضالة كما يقول أهل العلم يدخل فيها الشيء الضائع كالمتاع أو الحيوان أو الإنسان، كل هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم عن أبي هريرة، وهكذا جاء في مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فلا يجوز إنشاد الضالة في المسجد. ومن كان له شيء ضائع وأراد أن يعرف شيئا، فقد نص الشافعية وبعض العلماء أنه يعرفها على أبواب المساجد وليس داخل المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا. كذلكم لا يجوز عقد البيع والشراء في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، تدعون عليه بأن الله لا يربح تجارته، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وهذا يغفل فيه كثير من الناس، وربما يبرم بيعا أو يعقد بيعا عبر الجوال وهو في المسجد، فهذا البيع لا بركة فيه. كذلكم عباد الله، من هذه الأحكام أنه يجب أن تصان المساجد عن الروائح الخبيثة كرائحة الثوم والبصل والكراث، ومن باب أولى غيرها كرائحة الدخان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقاس على ذلك أهل العلم أيضا أنه لا ينبغي أن يحدث الرجل في المسجد كالفساء والضراط، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلكم عباد الله، تصان المساجد عن الغوغاء ورفع الصوت والفوضى، فإن المساجد مواضع العبادة لله عز وجل. جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، أي رماني بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة، قال: فنظرت فإذا هو عمر، فقال: ائتني بهذين، فجئت بهما، أي رجلان يتكلمان، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا، أراد عمر أن يضربهما ومنعه من ذلك كونهما غريبان. فهذا يدل على أنه لا ينبغي رفع الأصوات في المساجد والفوضى والصياح، فإن المساجد مواضع معظمة. نعم عباد الله، لا ينبغي فيها رفع الأصوات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش الرجل على أخيه في القراءة: لا يجهر بعضكم على بعض، أي في قراءة القرآن، فما بالك بكلام الدنيا ونحو ذلك، هذا من باب أولى. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق في المساجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب المساجد كالأسواق، فيذكر فيها البيع والشراء ونحو ذلك مما يذكر في الأسواق. ومن هنا نعلم يا عباد الله أن العقود التي تقام في المساجد فيها مفاسد كثيرة، ما يحصل فيها من الضوضاء والصياح ورفع الأصوات، وربما الكلمات البذيئة، بعض السفهاء لا يدخل إلا في العقد ويأتي بكلمات، لذلك العريس الذي تزوج ربما يأتي بكلمات خبيثة ورذيئة، وهذا كله داخل المسجد. فهذا من مفاسد إقامة العقود في المساجد. وهكذا أيضا التصوير، تعلمون الوعيد الشديد الذي جاء في التصوير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها يوم القيامة وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وغيرها من الأحاديث الكثيرة. يجب أن تصان المساجد عن هذه الأشياء. وهكذا أيضا دخول الصور إلى المساجد، فبعض الشباب هداهم الله ربما يدخل بثوب أو قرمة فيها صورة، والمساجد يجب أن تنزه عن هذه الأشياء. نعم يا عباد الله، أيها الناس عباد الله، فقلنا العقود في المساجد فيها المفاسد التي سمعتم، ناهيك عما يكون فيها من ضرب بالرصاص، ربما يحصل فيها أضرار بسبب هذا الضرب، كل هذا بسبب هذه المفاسد. وقد منعت بعض المساجد هذه العقود بسبب ما فيها من المفاسد، وهم مشكورون على ما قاموا به، لأن فيها مفاسد كثيرة. وننبه من هذا المقام أننا لا نسمح بإقامة العقود في هذا المسجد لما فيها من المفاسد الكثيرة التي سمعتم، فإن المساجد فيها يعظم الله عز وجل، وفيها يعظم ذكر الله عز وجل، لا أن تهان بهذه المحرمات. فيا عباد الله، علينا أن نعظم ما عظم الله، فإن تعظيم المساجد من تعظيم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.